وعن أسماء بنت عميسر رضي الله عنها أن فاطمة عليه السلام أوصت أن يغسلها علي رضي الله تعالى عنه، رواه الدارقطني. أسماء بنت عميسر رضي الله تعالى عنها كانت تحت جعفر بن أبي طالب، ثم تحت الصديق، ثم تحت علي رضي الله تعالى عنهم. أن فاطمة عليها السلام بنت النبي صلى الله عليه وسلم أوصت، وفيه الوصية، وتكون الوصية بعد الموت، بمعنى أن الوصية تنفذ بعد الموت، أن يغسلها علي رضي الله تعالى عنه. علي هو زوجها، إذن أوصت أن الذي يتولى تغسيلها علي، ولا شك أن الزوج إذا تولى تغسيل زوجته أو العكس هل أولى، ليس أقول بينهما أمر، أيضا كل واحد منهم يطلع على ما لا يطلع عليه غيره من الآخر، فلا شك أن هذا أولى. رواه الدارقطني، والأثر في إسناده ضعف، لكن مر بنا قول الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنه: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أزواجه. إذن فيه تغسيل المرأة لزوجها، وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: ما عليك لو مت غسلتك، إذن فيه أيضا تغسيل الرجل لزوجته من جهة السند. وعن بريدة رضي الله عنه في قصة الغامدية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها في الزنا قال: ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت، رواه مسلم. بريدة رضي الله تعالى عنه في قصة الغامدية نسبة إلى غامد، وهي القبيلة المعروفة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها في الزنا، حينما أتت للنبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا فاعترفت، فأخرها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تضع ثم حتى تفطم ثم رجمها. وفيه وقوع الزنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكنه قليل، وفيه أن الشخص وإن كان صالحا قد يضعف أمام الشهوات، ولهذه امرأة فاضلة ومع ذلك حصل منها ما حصل. وفيه حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بشر كغيرهم، لكن الواحد منهم إذا أخطأ بمجرد يزول عنه الخطأ تجد يبادر إلى التوبة وإلى محو أثر الذنب، فيجود الواحد منهم بنفسه لأجل ذلك. إذن هذا الذي يفرق بين الخطأ الذي يقع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وبين الخطأ الذي يقع ممن بعدهم، يشعرون بالتأثم، وليس لدى الواحد منهم مانع أن يقدم نفسه حتى يتطهر في الدنيا قبل الآخرة. وفيه أن الشخص إذا عصى ثم تاب توبة نصوحة وكان صادقا يجعل الله عز وجل له القبول، ويجعل هذا الخطأ وهذه التوبة رفع له في الدنيا والآخرة. أما رفع له في الدنيا فقصة الغامدية الآن حينما تساق، وقصة ماعز رضي الله تعالى عنهم تساق على مساق المدح وليس الذم. لماذا؟ لأن حصل من خطأ لكنه كانوا صادقين مع ربهم فتابوا، فأصبحت في حقهم ممدحة وليست مذمة. إذن هذا في الدنيا. أما في الآخرة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تابت توبة لو تابها صاحب محكس لغفر له. إذن أيضا هذه رفعة في الآخرة. برجمها في الزنا، وفيه حد الزنا وأنه ثابت بالرجم، لأن في القرآن: والزاني والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قد يقول قائل: حكم الزنا هو الجلد. أقول: لا، ورد في القرآن إلا أنه نسخ، أي نسخ تلاوة لا حكم، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. إذن هذا في القرآن وأيضا في السنة، هذا الدليل يدل على رجم الزاني إذا كان محصنا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة العسيف: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فاعترمت رجمها لأنها كانت ثيبة، يرجمها في الزنا. قال ثم أمر بها فصلي عليها ودفن، ثم أمر بها وغسلت رضي الله تعالى عنها وكفنت كسائر الموتى المسلمين، فصلى عليها ودفنت. إذن فيه الصلاة على التائب من الكبيرة. إذن من كان وقعت منه كبيرة لا يخلو من حالي أن يتوب من هذه الكبيرة فيصلي عليه من له فضل وله ولاية كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الغامدية. الحالة الثانية وهو الحديث الذي يلي هذا الحديث، حديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه، رواه مسلم. حديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم قتل نفسه أي انتحر بمشاقص، المشاقص هو جمع مشقص وهو نصل عريض يعني كالسهام يكون عريض. في حديث آخر إن كانت هذه القصة في مسلم أو في غيره أنه قطع براجمه بمعنى أنه قطع الأوردة التي في أصابعه حتى نزف ومات، فإن كانت هذه القصة أو تكون قصة أخرى والله أعلم. قال فلم يصلي عليه، ما الذي لم يصلي عليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم في رواية النسائي أما أنا فلا أصلي عليه. إذن إذا كان الشخص وقع في كبيرة ومات من غير توبة، إذا كان وقع في كبيرة ومات من غير توبة هنا يشرع ألا يصلي عليه أهل الفضل إذا كان في ذلك مصلحة. المصلحة هو الزجر، لأنه إذا لم يصلي عليه الفضل واشتهر ذلك هذا مظنة أن يرتدع غيره، لكن يبقى العاصي وفي عداد المسلمين فيجب عليه أن يغسل وأن يصلى عليه وأن يكفن وأن يدفن وعليكم السلام كسائر المؤمنين. إذن حتى العاصي حتى الفاسق ما دام في حدود الإسلام والإيمان يعطى أحكام المسلم من الصلاة من التغسيل والتكفين والصلاة عليه. ويؤخذ من هذا الحديث أن قاتل النفس لا يبقى في حدود الإسلام ولا يخلد في النار، وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة رضي الله تعالى عنهم على الصلاة عليه، ومعلوم أنه ثبت بالنصوص المتواترة وإجماع أهل السنة أن من مات على التوحيد مآله الجنة وإن دخل النار. وأصرح من هذا الحديث الحديث الآخر في قصة اللي قطع براجمه، قال له صاحبه حينما رأاه في المنام قال ماذا صنع بك ربك؟ قال غفر لي بهجرتي إلى نبيه. قال له وما لي أراك مغطي من يديك، كان يستر أثر القطع. قال قيل لي لن نصلح لك ما أفسدت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ولي يديه فاغفر. إذن هذا يدل أنه قتل نفسه ومع ذلك غفر الله عز وجل له، وهذا يدل كما أسلفت قبل قليل أن المنتحر أو من قتل النفس وأن قتل نفسه أو غيره الصواب أنه تحت المشيئة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد قال فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ماتت، فقال أفلا كنتم آذنتموني؟ فكأنهم صغروا أمرها، فقال دلوني على قبرها فدلوه فصلى عليها، متفق عليه. زاد مسلم ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد، قوله في قصة المرأة التي تقوم المسجد اختلف هل مرأة أو رجل، يبقى أصل القصة محفوظ. تقم المسجد، إذن عمل هذه المرأة والفضيلة هو قم المسجد، أي تنظيف المسجد، إخراج الأذى من المسجد، وفيه استحباب تنظيف المساجد. وقد مر بنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. وفيه استخدام الخادم في المسجد سواء كان رجلا أو امرأة. كانت تقوم المسجد، المسجد أي مسجد؟ كيف عرفنا؟ نعم، لأن ال هنا العهدية، هنا ال عهدية، والعهد هنا ذكري أو ذهني، لأن عندنا العهد نوعان ذكري وذهني. هذا عهد ذهني لأنه ما ذكر، ما ذكر يتقدم ذكر ثم يعاد مرة ثانية، إنما هذا عهد ذهني. لو الآن كما أسألكم الآن، هل أحضرت الكتاب؟ لو أقول لكم كل واحد منكم هل أحضرت الكتاب، ماذا سيقول؟ ماذا سيفهم؟ أي كتاب؟ البلوغ، لأنه هو الآن هو الدرس. لكن لو كان في درس آخر قلت هل أحضرت الكتاب، سيفهم كتابا آخر بحسب الدرس الذي يسأل عنه. إذن هذا ال هنا عهد ذهني. كانت تقوم أي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ورد حديث في فضيلة قم المسجد أن قمامة المساجد مهور أو مهر الحور العين، لكنه لا يصح. قال فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ماتت. وفيه تفقد الأصحاب والسؤال عنهم، وأيضا فيه تفقد من قلت رتبته، لأن هذه المرأة رضي الله تعالى عنها أو الرجل ليس من كبار الصحابة، ولا شك أن في هذا خير، ففيه زيادة المحبة والألفة بين السائل والمسؤول عنه. فقالوا ماتت. إذن قالوا ماتت، ما صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد يؤخذ منه دليل أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يصلون على الجنائز ليس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو في المصلى، لأنه غالبا لو كانت صلوا عليها في المسجد لا علم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حجره في على باب المسجد. فقالوا مات. فقال أفلا كنتم آذنتموني؟ هنا استفهام للصحابة رضي الله تعالى عنهم. قل يستفهم منهم، وقد يكون من باب التوبيخ، هل كنتم آذنتموني أي أعلمتموني وأخبرتوني بأمرها؟ قال فكأنهم صغروا أمرها، يعني امرأة من عوام المسلمين ليس لها كبير فضيلة. ورد أنها كانت في ليل، ورد في حديث آخر أنها كانت في الظهر وشدة حر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم صائما. فقال وفيه كم من شخص في أعين الناس حقير لكنه عند الله عز وجل عظيم. قال فدلوني على قبرها، دلوني على قبرها. فدلوا أي على قبرها، فصلى عليها، متفق عليه. فيه الصلاة على القبر. إذن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أنه صلى على القبر. هل يحد بوقت؟ الصواب أنه لا يحد بوقت، لأن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد بعد شهر، الحديث لا يصح. إذن بعض أهل العلم يحد الصلاة على القبر بأي شيء؟ بشهر، يستدلان بهذا الحديث، لكن الحديث لا يصح. وعلى فرض صحيح، على لو فرض أنه صحيح يقال هذه قضية عين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما مر بنا في حديث عقبة بن عامر في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد صلاته على الميت بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات. إذن الصواب أنه لا يحد بحد، لكن بعض أهل العلم اشترطوا شرطا، وهو أن يكون المصلي حين وفاة صاحب القبر، يكون المصلي عليه اللي يريد الصلاة عليه يكون مميزا، إذن بعض العلم اشترطوا أن يكون حين الوفاة الشخص الذي يريد الصلاة يكون مميزا. لماذا؟ قالوا لأن أهل العلم مجمعون على عدم مشروعية الصلاة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبور أصحابه رضي الله تعالى عنه. فلو قلنا الصلاة على كل قبر هنا لساغ للشخص أن يصلي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا الضابط أو حسن. إذن على هذا لو أن شخص عمره مثلا 30 ويريد أن يصلي على شخص مات قبل 20 سنة يقول يصلي، لكن لو أراد أن يصلي على قبر شخص مات قبل 40 سنة يصلي أو لا يصلي على ذا القول؟ لا يصلي عليه. أيضا في الحديث فيه الصلاة على القبر، فيه الصلاة على القبر، وأهل العلم طائفتان، طائفة ترى المشروعية وهذا هو الصواب، وطائفة تمنع لعموم حديث نهى عن أن قوله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا إليها، لا تصلوا إلى القبور، لكن المقصود بالحديث والله أعلم لا تصلي القبور أي لا تجعلوه في قبلتكم حال الصلاة، لأن هذا ذريعة على الشرك. ولكيف يقال لا يصلى إلى القبر والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر؟ وفيه الصلاة على القبر، ويستدل به أيضا الصلاة على الجنازة في المقبرة، لأن القبر في المقبرة، فيستثنى من قول النبي صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وقد صح عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم صلوا في المقبرة على عائشة رضي الله تعالى عنها وعلى أم سلمة، وكان ممن حضر ابن عمر رضي الله تعالى عنه. إذن الصحابة رضي الله تعالى عنهم صلوا على الجنازة في المقبرة، إذن يجوز أيضا نصلى على الجنازة في المقبرة. وحديث أنس أنها عن الصلاة على الجنازة بين القبور لا يصح. الصلاة على الجنازة في المقبرة قبل الدفن، شخص مثلا أتى الجنازة ولم تدفن يصلي عليها، الصلاة على القبر سيكون بعد الدفن. لا، الصلاة قبل، لا، الجنازة بين يديه. إيه نعم، يصلي عليها في المقبرة وليس على القبر. كيف؟ إيه نعم، بجامع كلاهما صلاة في المقبرة. ثم أيضا ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم الصلاة على الجنازة في القبر، وهذا هو الصواب. كما قلت لكم حديث النهي عن الصلاة على الجنازة بين القبور لا يصح، وفيه علة، لأن بعض العلم ينهى عن الصلاة على الجنازة في المقبرة استدلالا بحديث أنس الذي أشرت إليه، لكنه لا يصح. لو أقول جزاك الله خير تركتكم حتى أنتهي، لأن هناك بعض الأشياء تتوارد ثم نعم تنسى. إذن فيه الصلاة على القبر والصلاة على الجنازة بين القبور، وأيضا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على القبر وردت في قضايا خاصة، في قضايا خاصة، في قصة الرجل والمرأة، في قصة أم سعد كان في سفر والحديث لا يصح، أيضا حديث عقبة ابن عامر على صلاة شهداء أحد. إذن هذه قضايا خاصة، إذن قلت أنا الصلاة على القبر قضايا عامة، إذن قضايا خاصة، بمعنى لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم كلما دخل على المقبرة وجد قبرا صلى عليه. إذن تبقى النصوص على خصوصها، بمعنى أن الصواب أنه لا يشرع الصلاة على كل قبر، بمعنى لا نصلي على كل قبر إلا إذا كان له فضيلة معينة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر هذه المرأة لأجل أي شيء؟ لأجل فضيلتها حيث لم يصلي عليها. صلى أيضا على شهداء أحد لأجل فضيلتهم. صلى على أم سعد تألفا لقلب ابنها لو صح الحديث. مع النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة كما في صحيح مسلم كان يدخل البقيع كل ليلة حينما يكون عند عائشة فيدعو لهم، والنبي أيضا صلى الله عليه وسلم شرع لنا أن ندخل المقابر وأن ندعو لهم، ولم يشرع لنا صلى الله عليه وسلم الصلاة عليهم. فلذلك يذهب بعض العلم إن الصلاة، ومنه شيخنا رحمه الله تعالى، أن الصلاة على كل قبر إنما هو من البدع. الصلاة على كل قبر، إذن لا أصلي على كل قبر، إنما أصلي على قبر له فضيلة، فاتتني الصلاة عليه فأصلي عليه. أما أن هذا قبر الظهر وهذا العصر وهذا المغرب ثم ترى الناس جماعات، هذا لا شك أنه ليس من عمل السلف، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كانوا يفعلون ذلك لنقل لنا، لأن هذا دين. فلما لم ينقل دل هذا الأمر على عدم مشروعيته. ثم إذا صلى الشخص على القبر سيكون كالصلاة على الجنازة، إن كان المتوفى امرأة وقف على وسط القبر، وإن كان رجلا وقف عند رأسه، أي عند رأس القبر، أي موضع رأس المتوفى. قال وزاد مسلم وفيه أيضا فائدة، أن الشخص إذا حضر الجنازة والناس يصلون عليها يصلي معهم، لأن في بعض روايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وصلى الصحابة خلفه، هم الذين دلوه على قبرها، فصلى وصلى الصحابة رضي الله تعالى معه. إذن الشخص إذا صلى على الجنازة ثم وجد جماعة أخرى تصلي عليها يصلي عليه، فيكون هنا تبعا، قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، لا يشرع له أن يصلي ابتداء لكن يصلي معهم. وأيضا مر بنا قوله صلى الله عليه وسلم لا تفعل إذا أتيتما مسجد جماعة فصليا فإنها لكما نافلة، هذا يدل على مشروعية إعادة الصلاة تبعا لمن يصلي، قد يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يعني تجوز صلاة هذا الشخص تبعا ولا يشرع له أن يبتدي الصلاة مرة ثانية بنفسه. وزاد مسلم ثم قال إن هذه القبور، إن هذه القبور، الإشارة إلى قبور الصحابة رضي الله تعالى عنهم، مملوءة ظلمة. فإذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقال أن قبورهم مملوءة ظلمة فغيرهم من باب أولى، ولا شك أن هذا فيه إساءة أهل، أو قد يفهم منه الإساءة للصحابة رضي الله تعالى عنهم، إذا كان الصحابة وربما أيضا مبتدع يأخذون في مثل هذا الحديث أبو ذريعة، ولمن لا يحبون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويعادون، يقول هذا الحديث عندكم ما ملئ الظلمة إلا لظلمهم وجورهم واعتدائهم. قال على أهلها، بل ثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن القبور ينورها الله عز وجل، وخير الأمة بعد نبيه الصحابة رضي الله تعالى، وإن الله ينورها لهم، أي ينورها أي يزيل هذه الظلمة بصلاتي، الباء هنا للسببية أي بسبب صلاتي، والمقصود هنا والله أعلم بصلاتي أي بدعائي، بصلاتي عليهم أي بدعائي لهم. ولا مانع أيضا بالصلاة الحقيقية لهم إذا صلى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأيضا تدخل فيه الصلاة الحقيقية اللي هي صلاة الجنازة. إذن زاد مسلم وأشار الحافظ رحمه الله تعالى إلى أن البخاري ترك هذه الزيادة عمدا لأنها من مرسل ثابت البناني، يعني هذه الرواية ليست موصولة، بمعنى أنها ليست من حديث أبي هريرة، إنما هي رواها ثابت مرسلا، فإذا تركها. وفي ذلك أقول فائدة، نجد أن الحفاظ في بعض الأحيان يتركون زيادة في الحديث ليس لأنها لم تبلغهم، لكن يتبين لهم عدم ثبوتها،
لعلكم تذكرون أن مسلم رحمه الله تعالى قال فيه في حديث عائشة زيادة تركتها عمدا اللي هو توضأ لكل صلاة، مع أن البخاري رحمه الله تعالى ذكر هذه الزيادة. إذن حفاظ الحديث قد يتركون بعض الألفاظ عمدا لأنهم يرون أن هذا اللفظ ليس بثابت. وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينهى عن النعي، رواه أحمد والترمذي وحسنه. حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان، قد يفهم منها الدوام والاستمرار، ينهى، والأصل في النهي التحريم عن النعي. النعي نوعان، سيأتي لنا في الحديث الذي بعده مباشرة نعى النجاشي، أي النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي، وهنا قال ينهى عن النعي. فالنعي نوعان، نعي الجاهلية وهو في أو الذي فيه تذكير مآثر المتوفى وتعدادها وإذاعتها بين الناس، هذا الذي ينهى عنه. والنوع الثاني الإخبار، مستحب الإخبار بوفاة الشخص، مستحب. إذن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النعي، أي عن نعي الجاهلية وهو الذي فيه تعداد مآثر المتوفى وإعلانه وبثها في تجمعات الناس وفي أسواقهم، مات فلان صاحب كذا وكذا، صاحب البذل، صاحب العطاء، الذي يجير من استجار، صاحب الكرم، إلى غيره من الألفاظ التي كانوا يتمدحون بها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعة، متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي، هنا أثبت النبي صلى الله عليه وسلم نعى، حاشاه صلى الله عليه وسلم أن يفعل أمرا محرما. إذا نعى أي أخبر بموت النجاشي، وفيه الاستحباب بوفاة المتوفى. وفي ذلك مصلحتان، الإخبار بوفاة من توفى، وفي ذلك مصلحتان. المصلحة الأولى تتعلق بالمخبر، فحينما يحضر يصلي ويدعو له ويشيعه ينتفع بأجر الصلاة والتشيع كما سيمر بنا إن شاء الله، فيحصل على القيراطين. الأمر الثاني فضيلة أو منفعة للمتوفى، فيدعى له ويصلى عليه، وربما أيضا يحلله من يعلم وفاته. إذن هذا فيه مصلحة شرعية، وإذن فيه استحباب النعي. وعلى هذا اللي هو الإخبار يستحب بأي وسيلة، سواء بالكلام المباشرة أو عن طريق رسائل الجوال أو عن طريق وسائل الإعلام كالإنترنت مثلا أو الإذاعة أو التلفاز أو الصحافة، ما لم يحصل إلى حد الإسراف. إذا كان يصل الأمر إلى حد الإسراف تدفع مبالغ طائلة لتكلفة هذه الإعلانات، فيكون محرم لا لأجل النعي إنما لأجل الإسراف. إذن فيه جواز النعي. قال في اليوم الذي مات فيه، بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين النجاشي مفاوس، بحار. إذن هذه علامة من علامات صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا كيف يأتيه الخبر؟ إذن هذه فيه علامة من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر في وفاته في نفس اليوم الذي مات فيه رضي الله تعالى عنه، وكان مسلما، لكن ما لعله كان يكتم إسلامه، فلذلك لم يعطى أحكام المسلمين في بلده. نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى، أي خرج بهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى، المصلى والله أعلم هنا نفس الكلام اللي قلنا المصلى. عندنا مصليان، مصلى الإيد ومصلى الجنائز، فالظاهر والله المتبادر هو الثاني المصلى أي مصلى الجنائز. إذن فيه اتخاذ مصلى يكون بجوار المقبرة تصلى فيه أو يصلى فيه على الجنائز. وخرج بهم إلى المصلى. وفي أيضا فضيلة للنجاشي رضي الله تعالى عنه. أقول رضي الله تعالى عنه، هل النجاشي صحابي؟ هل هو صحابي؟ لا، لأنه الآن هو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يره، فلا يدخل في الصحابة. لكن ماذا يسميه المحدثون؟ نعم خطأ. إذن هو الذي عاش الجاهلية والإسلام لكنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فيسمى مخضرما. وخرج بهم من المصلى فصف بهم، وفيه صلاة الجنازة كسائر الصلوات أي صفوف. إذن فيه صفوف الجنازة وفيه تكثير المصلين، لأن قال فصف بهم، فالظاهر أنهم كانوا عدة صفوف. وكبر عليه أربعا، متفق عليه، وكبر عليه أربعا أي أربع تكبيرات، وفيه أن تكبيرات الجنائز أربع، والأربع محل اتفاق أي استحباب أربع، إذن محل إجماع. إنما الخلاف في الزائد، الخلاف في الزائد ليس في ثبوته، إنما في هل هو نسخ أو لم ينسخ. إذن ما زاد على الأربع الخمس كما سمر بنا هي ثابتة، لكن الخلاف هل هي منسوخة أو ليست منسوخة سأشير إليها. إذن هذا الحديث فيه الصلاة على الغائب، الصلاة على الغائب. والصلاة على الغائب أهل العلم لهم فيها ثلاثة أقوال. البعض يرى جواز الصلاة على الغائب مطلقا، بمعنى صلي عليه ولم يصلى عليه، استدلالا بهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي. القول الثاني عدم المشروعية، وأن هذا الأمر من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كشف له كأن النجاسي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه، وهذا أيضا يحتاج إلى دليل، يعني القول بالخصوصية. القول الثالث التفريق، إذا كان الشخص لم يصلى عليه فتشرع صلاة الغائب في حقه، وإذا كان صلي عليه فلا تشرع صلاة الغائب. أما إذا كان لم يصلى عليه، كان يكون في بلاد كفر أو أكلته سباع أو احترق أو سقط في بحر أو غيره كما يحصل، فهنا يصلى عليه، لأن الصلاة تكون هنا في حقه فرض، الصلاة عليه تكون فرض، لأن من فروض الكفايات الصلاة على الميت، والمسلم لا بد أن يصلى عليه. فلذلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الآن أصبحت في حق النجاشي من الفروض لأنه مسلم. أما إذا كان صلي عليه، كان يكون مثلا في بلد الإسلام ثم صلى عليه طائفة من المسلمين، هنا لا تشرع صلاة الغائب عليه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يموت فضلاء الصحابة في وقته، كان يكون في جهاده وفي غيره، ولم ينقل أنه كان يصلي عليهم صلاة الغائب. كذلك حينما مات النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم صلاة الغائب، وكذلك حينما توفي الخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم لم ينقل أن السلف كانوا يصلون عليه صلاة الغائب. فلو كان صلاة الغائب مشروعة دائما لا فعله السلف رضي الله تعالى عنهم. إذن الصواب في هذه المسألة التفريق، من صلي عليه الصلاة في بلاد المسلمين هنا لا يصلى عليه، وإذا كان لم يصلى عليه فهنا تشرع له صلاة الغائب. ونبه إلى مسألة وهي فيما يتعلق بالحكام. بعض الأحيان قد مثلا يتوفى حاكم من الحكام ثم تطلب الصلاة الغائب على هذا الحاكم، الشخص قد يعتقد عدم مشروعية الصلاة الغائب،
فإن كان مأموما فالأمر في ذلك سهل، يعني يمكن يقف ولا ينوي أنه مصلي، لكن إن كان إماما وطلب منه ذلك فاللي أرى أنه يصلي، لأنه في ترك الصلاة مفسدة. كيف مفسدة؟ لن يقال أنه يجتهد ويرى أن الصلاة لا تشرع، سيتهم بأنه يكفر هذا الحاكم، ثم تنسج الأقاويل. ففي مثل هذه الحالة لا شك أن المصلح أن يصلي وإن كان يعتقد أنه خلاف السنة. لو كانت الصلاة لو كان عالم قد يكون الأمر أخف، لكن لو كان حاكم هو اللي تأتي مسألة التكفير ونحو ذلك. فاللي أرى إذا كان حاكما وطلب من الشخص أن يصلي صلاة الغائب ولو كان يعتقد خلاف ذلك أن يصلي عليه درءا لمفسدة وحتى لا يساء به الظن. كيف؟
يقول حتى العالم
قد يكون العالم أخف لما يجتهد ويقول هذا هو رأي، مثلا حسب مثال كيف؟ كيف؟ طلب منا أن نصلي على شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عثيمين وهو لا يرى مشروعية صلاة الغائب. نعم هو لا يرى مشروعية صلاة الغائب إلا إذا لم يصلى عليه، ومع ذلك صلينا صلاة الغائب.
لما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم خلاص يكفي الأمة كلها، يعني لو كان في عادة الرسول صلى الله عليه وسلم في صحابه مكة،
نعم، لا يصلى صلى الله عليه وسلم، نعم تكون هي الآن الفرق. أي نعم سم كيف
كما
سم أي نعم
أي نعم هذه يشرح شخص،
يعني كانك تقول مثلا أسامة بن لادن رحمه الله تعالى، يعني الكفار يقولون أننا صلينا عليه بعد ما ندري من صلى عليه، وهؤلاء كفار محاربون فلا يقبل خبرهم، فهنا تكون صلاة الغائب في حقه فرض عين، يعني لابد أن تصلي طائفة المسلمين عليه تكون فرض عين، وما عداه يكتفى بصلاة واحدة. كيف؟ إذا كان الشخص يعتقد أنه لم يمت لا تشرع الصلاة، الصلاة لا تشرع إلا مع اليقين، إذا تيقن الشخص أنه ميت هنا يصلى عليه. مثلا مثل شخص مفقود في معركة ونحوه يحتمل أنه قتل ويحتمل أنه لم يقتل، لا تصلي صلاة على الغائب إلا إذا تأكدت أنه قد قتل فتصلي عليه. إيه نعم إيه نعم تكفي هذه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، رواه مسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم، ما من رجل مسلم، رجل هل الأمر متعلق بالرجل؟ لا، وكذلك المرأة، إذن هنا باعتبار الغالب لأن المخاطب هو الرجل. ما من رجل مسلم، لا شك أن الكافر لا يصلى عليه، إذا شك هل هو مسلم أو منافق فيعطى أحكام الإسلام، يموت فيقوم على جنازته، وفيه أن صلاة الجنازة قيام، فيقوم على جنازة 40 رجلا. قوله هنا 40، هل العدد مراد؟ الظاهر والله أعلم نعم هو الأصل على هذا، لو كانوا أقل من 40، لو كانوا مثلا 30، الظاهر والله أعلم هذه الفضيلة الخاصة لا تصلح، هذه الفضيلة الخاصة لا تتم ولا تحصل، إذن لا بد من العدد. فيقوم على جنازة 40، قوله رجلا، لو اختل العدد لم يكونوا رجال إنما كان بعضهم رجال وكان البعض نساء، هل تحصل الفضيلة؟ الله أعلم نعم، للمقصود من الجنازة هي الدعاء والشفاعة له، وهذا حاصل.
فلعل ذكر والله أعلم رجلا باعتبار الغالب، إن في الغالب أن الذي يصلي على الجنائز هم الرجال، لكن صلاة الجنازة في حق المرأة هي مباحة. 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا، لا يشركون بالله، ثم قال شيئا، هنا نكرة وردت في سياق النفي، فتعم كل شيء. على هذا الشرك الأكبر هل هو وارد؟ الله أعلم لا، لأنه أقول الأصل أن المسلم لا يشرك شركا أكبر، إذن والله أعلم مقصودنا به لا يشركنا بالله شيئا أي شركا أصغر والله أعلم، وفيه عظم الشرك وإن كان أصغر، ولا شك أن الشرك الأصغر أعظم من الكبائر. فأهل العلم في خلاف هل يدخل في عموم إن الله لا يغفر أن يشرك به أو لا يدخل، بخلاف الكبائر فالأصل أنها تحت المشيئة. لا يشركون بالله شيئا، فعلى هذا لو أن شخصا يحلف بغير الله لم يشفع فيه. لو أن شخصا مثلا على سبيل المثال يرائي لم يشفع فيه، وهكذا إلا شفعهم الله فيه، إلا شفعهم الله فيه. وفيه أن الدعاء شفاعة، لأن الشخص حينما يصلي عليه يدعو له، إذن الدعاء شفاعة. شفعهم الله فيه أي استجاب الله دعاءهم فغفر له، إذن فيه فضيلة تكثير العدد على المتوفى. إذن فيه هنا 40 في هذا الحديث، في حديث عائشة رضي الله تعالى عنه وهو أيضا في مسلم، ما من رجل مسلم يموت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 إلا شفعهم الله فيه، يبلغون 100 إلا شفعهم الله فيه. لكن تلاحظون أنه في حديث عائشة ما ذكر لا يشركون بالله شيئا، إنما ذكر العدد أمة من المسلمين، قد يقول قائل من المسلمون أيضا، الأصل أن مسلم لا يشرك، لكن على كل حال هذا ورد النص أنهم لا يشركون بالله شيئا، وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لم يذكر. والجمع بين الحديثين يقال ذكر الأعلى لا يدل على عدم الأدنى، أو يقال العكس ذكر الأدنى لا يدل على الأعلى. إذن هنا ورد 40 ورد 100، ولا شك أن كلما زاد العدد كان أفضل، لأن هذا مظنة إجابة الدعاء. ورد 3 صفوف، يعني وإن قلوا يصفون، أي حديث من صلى عليه 3 صفوف، لكن الحديث الأظهر في إسناده ضعف. إذن الوارد والله أعلم في حديث في ذكر الصفوف 3 في إسناده ضعف، على هذا لو كان عندنا 40 والمكان متسع نجعلهم صفا واحدا والله أعلم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها، متفق عليه. عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم، صليت وراء، وفيه أن الإمام في صلاة الجنازة يتقدم والمأمومون يكونون خلفه كسائر الصلوات، إذن هذا هو الأصل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مساك الله بالخير. لكن ليعلم أنه ليس لأولياء المتوفى مكان معين، في بعض الأحيان قد يظن الأولياء أن لابد أن يكونوا قريبين من الجنازة أو قريبين من الإمام، فلذلك إذا ما وجدوا مكانا صلوا عن يمين الإمام. لا، الأصل أنهم خلف الإمام ولا يكون أحد عن يمين الإمام، لكن لو كان المكان ضيق ولم يجدوا مكانا الأصل هو أن يوسط الإمام، بمعنى أن يكون البعض عن يمينه والبعض عن يساره، لأن هذا هو الأصل قبل النسخ. كان يصلي، إذا صلى الإمام معه 2 كان يكون أحدهم عن اليمين والآخر عن الشمال،
إذا تيسر أن يكون خلف الإمام يكون خلفه، وإذا كان المكان ضيق لا يكون عن اليمين، بل يقال بعضهم عن اليمين وبعضهم عن اليسار. صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة، وفي الصلاة على الرجل والمرأة، ماتت في نفاسها، ماتت رضي الله تعالى عنها في نفاسها. النفاس هو خروج الدم، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم سمى الحيض نفاسا في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، قال له أنا فستي. إذن النفاس هو خروج الدم، فيحتمل أنها ماتت في نفاسها أثناء الطلق، أي في مدة نفاسها أي في أثناء الطلق، ويحتمل والله أعلم أيضا أنها ماتت في نفاسها أي قبل أن تطهر من النفاس. فإن قلنا أنها ماتت في نفاسها نأخذ منه دليل، وهو أن الشهيد نوعان، شهيد المعركة هذا هو الذي لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، على التفصيل الذي مر بنا في الدرس الماضي. النوع الثاني شهيد الدنيا، فشهيد الدنيا يعطى أحكام المسلمين في الدنيا ويعطى أحكام الشهيد في الآخرة، بمعنى أنه يجب أن يغسل وأن يكفن وأن يصلى عليه كسائر المسلمين. إذا قلنا أن هذه ماتت في نفاسها أي أثناء الطلق أثناء الولادة، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من الشهداء المرأة تموت في نفاسها أي أثناء الطلق. فقام وسطها، فقام وسط المرأة، الحديث متفق عليه. وحينما قال ماتت فصليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة، قام وسطها، بمعنى هل القيام الوسط لأنها امرأة؟ هذه محل خلاف بين العلم. هذا الحديث يدل على أنه وقف وسطها لأنها امرأة، فوقف وسطها. إذن نأخذ منه سنة أن مقام الإمام إذا صلى على المرأة يكون وسطها، وكذلك لو صلى على قبرها يكون وسط القبر. بعض العلم يرى أن الإمام يقف الوسط مطلقا على المرأة وعلى الرجل، وأن هنا ذكر المرأة لا يدل على تخصيصها، ولعلهم يضعفون حديث أنس رضي الله تعالى عن حينما أتي له بجنازة امرأة فقام وسطها، ثم أتي له برجل فقام عند رأسه فقيل له سنة قال سنة. إذن هذا الحديث فيه التفريق بين الرجل والمرأة، ولعل هذا هو الصواب لأن الحديث ثابت. إذن يقال وقف النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرأة على هذه المرأة في وسطها لأنها امرأة، لكن لو كان رجلا سيقف عند رأسه كما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه. ما الحكمة كون النبي صلى الله عليه وسلم خالف فوقف عند وسط المرأة وعند رأس الرجل؟ هل يظهر العلم أنها علة تعبدية؟ بعض أهل العلم يقول حتى يستر المرأة، إذا وقف عند وسطها وقف عند عجزتها وسترها، لكن الذي يكون عن يمين وعن اليسار هل يسترها أم لا؟ لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للأجنبي الذي لم يقارف امرأته كما سيمر أشير إليه إن شاء الله أن يتولى هو حمل المرأة وإن زالها في القبر وإن كان أجنبي. كيف؟ لا لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم في قصة وفاته ابنته زوجة عثمان رضي الله تعالى عنه وهو واقف على القبر قال وعيناه تدمع، قال هل منكم من أحد لم يقارف أهله البارحة؟ قال أبو قتادة أنا، قال انزل، فنزل أبو قتادة فألحد ابنة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي واقف على القبر وزوجها عثمان واقف على القبر.
وأبو طلحة وأبو قتادة اللي أنزلها أجنبي عنها. نعم الحقيقة هذه السنة يعني قد تكون عزيزة عند الناس، وهو أنه من ينزل الميت في قبره خصوصا المرأة لا يجب لا يلزم يكون محارم. السنة أن لا يكون قد جامع من الليل، هذه السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال هل منكم أحد لم يقارف أهله؟ يعني مقارف لم يجامع، فظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم جامع عثمان سكت، فذلك أنزلها غير محارمها في قبرها. فلذلك أيضا نأخذ من فائدة، أقول بعض الناس يحب الخير لكنه قد كما قال ابن مسعود كم من مريد الخير تجد قد يشدد في هذه المسألة، ولا تقربوا المرأة وابتعدوا أنا حتى في اللحد وهي ملحودة لا ترى لا ابعدوا. الحمد لله الأمر في ساعة. على أوليائها إذا لم يكن إذا كان الولي مقارف يقال أجنبي يلحدها إذا كان لم يقارف، هذه السنة. والحديث في صحيح البخاري لعله أبو طلحة والذي انزلها أو أبو قتادة ما أذكر لك لعله أبو طلحة والله أعلم. نعم أنا يعني خلطت بين الاسمين أبي طلحة وأبي قتادة لكن لعله أبو طلحة رضي الله تعالى عنه. إيه هذا أيضا يذكرني بمسألة تتعلق بالصلاة على القبور. إذا قلنا مشروعية الصلاة على القبور، هل يصلي على كل قبر لوحده أو بمعنى إذا كان عدة قبور وأراد الشخص أن يصلي عليه وهذه الصلاة مشروعة، هل يصلي على كل قبر على حدة أو يصلي عليها جميعا؟ نفترض على سبيل المثال شخص مثلا توفيت أسرة قريبة منه وكانوا خمسة، ما تيسر أن يصلي عليهم، أتى وقد صلوا عليهم ثم رأى قبورهم، هل يصلي على كل قبر على حدة خمسة أو تكفي صلاة واحدة؟ قال لي أقول لي والله أعلم أن تكفي صلاة واحدة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد، والظاهر أنه صلى عليهم مرة واحدة، وكما معلوم أن شهداء أحد ماذا بهم؟ عدة وهم متفرقون. أيضا الإمام مالك رحمه الله تعالى يعني مذهب الإمام مالك يرى مشروعية الصلاة على الجنائز، فالمصلي بالخيار إن شاء أن يجعلهم إلى جهة القبلة كل جنازة خلف الأخرى، وإن شاء أن يجعلهم عن يمينه وعن يساره. إذن إذا كان يجعلهم عن يمينه وعن يساره فكذلك القبر يصلي على بعضهم والبعض عن يمينه والبعض عن يساره، والله أعلم. وإن كان أقول المذهب أقول عندنا يعني عند الحنابلة يرون أنه يصلي على كل قبر على حدته، لكن كما قلت لكم أصلا مسألة الصلاة على القبور المسائل الخلافية، هل تشرع الصلاة على القبور أو لا؟ فالمالكية والأحناف يرون عدم أصل المشروعية. سام لعلي أرى أنه تكفي إن كان يريد أن يصلي فيصلي صلاة واحدة. أيضا مسألة تحدث وهي من النوازل، البعض حينما يأتي أثناء الدفن تجده يصلي على القبر وإلى الآن لم يفرغ من الدفن، لاحظتم ذلك في بعض الأحيان؟ يعني الآن الناس يدفنون، ربما يأتي شخص ويوقف الناس أو من غير يوقفه مباشر يكبر والناس يدفنون حتى الآن، هذا يقال له ماذا تصلي؟ إن قال صلي على الجنازة قل ليس بين يديك جنازة، وإن قال صلي على قبر قل ليس بين يديك قبر حتى الآن ما أصبح قبرا. فلا شك أن هذا خطأ، فمن يفعل ذلك يقال له إما تنتظر، إذا قلنا أن الصلاة مشروعة في حقك حتى يفرغ من الدفن وتصلي، وإلا كنت تصلي الآن على شخص ليس على الأرض ولم يدفن حتى الآن لا شك أن هذا خلاف السنة. أي
اين اين لو كنت مدفون
وعن عائشة رضي الله عنها قالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ابني بيضة في المسجد رواه مسلم. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها والله هنا حلفت لأن البعض أنكر عليها حينما صلت على الجنازة في المسجد، إذن سبب الحلف لأن أنكر عليها، فقالت والله لتأكيد هذا الخبر. لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء، هو سهل وسهيل، في المسجد أي في مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه صلاة الجنازة في المساجد، لأن بعض أهل العلم ينكر مشروعية صلاة الجنازة في المساجد، يقول علته في خشية التلويث، لكن لا شك أن هذه العلة غير موجودة، وأيضا هي موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يمنع من الصلاة على الجنائز في المساجد. وفيه أن ما يخالف الواقع لا يدل على أنه الصواب، ما يخالف الواقع لا يدل على أنه الصواب، إذن لعله بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت الصلاة كلها في مصلى الجنائز، فإذاك نسوا الناس السنة. الآن ما رأيكم لو أن شخصا الآن ما صلى على المتوفى في المسجد، أنكر الناس عليه أم لا؟ نحن الأصل هو الصلاة عليه في خارج المسجد، الشاهد من ذلك لا نجعل عملنا هو الشرع والدليل، لا، فربما يعمل الناس عملا والدليل على خلافه، أو الدليل يدل على جواز أمر آخر غير المعروف المشهور عند الناس. رواه مسلم. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد بن أرقم رضي الله تعالى أن يكبر على جنائزنا أربعة، وإنه كبر على جنازة خمسة، فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. رواه مسلم. والأربعة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد بن أرقم، وفيه تقديم أهل الفضل، فالتابعون كانوا يقدمون الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يكبر على جنائزنا أربعة، أي على أعظم الجنائز، إذن في الغالب أنه كان يكبر أربعة، وإنه كبر على جنازة خمسة أي خمس تكبيرات، فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. رواه مسلم. إذن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأربع، ثبت عنه أيضا الخمس، كما أسلفت قبل قليل، ليس الخلاف في الثبوت، إنما الخلاف في النسخ، لأن بعض العلم يرون أن الخمس منسوخة، ولا شك أن النسخ يحتاج إلى دليل، فالكل سنة، فإن شاء كبر أربعا وإن شاء كبر خمسا، لكن إذا كبر خمسا هل نقول يسكت في الرابع والخامسة؟ هذا راجع إلى مسألة هل هناك سكوت في الرابع أو لا، والصواب أنه ليس هناك سكوت، إنما هناك دعاء، فإذا قلنا أنه يدعو في الرابعة فأيضا الصواب أنه يدعو أيضا في الخامسة. وعن علي رضي الله عنه أنه كبر على سهل بن حنيف ستا وقال إنه بدري. رواه سعيد بن منصور، وأصله في البخاري. عن علي رضي الله عنه أنه كبر على سهل بن حنيف، وهو من الصحابة رضي الله تعالى عنه، ستا أي ست تكبيرات، والصواب قال وقال إنه بدري أي علل، وفيه فضيلة لأهل بدر، إذن هنا تكبير ست من فعل صحابي وليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الذي يظهر لي والله أعلم أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تكبيرات الجنائز أكثر من خمس، الثابت عنه أربع وخمس، وما زاد فهو من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنه. قال وأصله في البخاري، وهو أن علي رضي الله عنه كبر على سهل بن حنيف يعني من غير عدد البخاري، فقال إنه شهد بدرا، ويفهم من الرواية أنه زاد على المعتاد، وإلا لم يحتج إلى بيان
السبب. إذن فيه فضيلة أهل بدر رضي الله تعالى عنهم، وفيه ذكر السبب، أي أن الشخص إذا عمل عملا هنا يذكر السبب. إذن من كبر ستا لا تثريب عليه. قد يقول قائل هذا فعل صحابي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نقول أيضا هو فعل صحابي قد أمرنا باتباعه، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فأمرنا باقتداء أن نقتدي بالخلفاء الراشدين، ومنهم علي رضي الله تعالى عنه وعن آله. وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعة ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى، رواه الشافعي بإسناد ضعيف. حديث جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على الدوام السابق، يكبر على جنائزنا أربعا هذا الغالب، ويقرأ بفاتحة الكتاب، فيه القراءة بفاتحة الكتاب. ثبتت من حديث ابن عباس ومن حديث أبي أمامة ابن سهل ابن حنيف، وإن كان الحديث لا يصح، قال في التكبيرة الأولى، رواه الشافعي بإسناد ضعيف. إذن الشاهد منه قراءة الفاتح في التكبيرة الأولى. قال وأن طلحة ابن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال لتعلم أنها سنة، رواه البخاري. إذن قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب، إذن فيه قراءة فاتحة الكتاب في بعد التكبيرة الأولى. فقال لتعلموا أنها سنة، إذن هو جهر، إذن ابن عباس رضي الله تعالى عنه جهر بالقراءة، وفيه استحباب الجهر بالقراءة وبالذكر أحيانا للتعليم أو للتنبيه، يعني يجهر الشخص بعض الأحيان بالذكر للتنبيه. مثلا على سبيل المثال لو أن الإمام جالس للتشهد وبعض المأمومين قد يكون ساهي ويدعو يظن أنه بالجلسة بين السجدتين، فحسن الشخص يرفع صوته بلفظ التحيات لله ليعلم من بجواره أن الإمام الآن في التشهد وليس بين السجدتين. قال لتعلم أنها سنة، مر بنا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يطلقون السنة ويريدون بها طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت واجبة أو مستحبة. والسنة هنا والله أعلم المراد بها السنة الواجبة، إذن هنا سنة أي سنة واجبة، رواه البخاري. إذن هذا الحديث والذي قبله فيه التكبيرة على الجنازة أربعا وخمسا وستا، فنأتي للتكبيرة الأولى، هل ترفع فيها الأيدي أو لا؟ أولا لنعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رويت عنه أحاديث في رفع الأيدي في تكبيرة الجنازة لكنها لا تصح. إذن رويت أحاديث في رفع الأيدي في تكبيرات الجنائز لكنها لا تصح. أيضا روي عن عمر رضي الله تعالى عنه رفع الأيدي في تكبيرة الجنائز وفي العيدين وأيضا لا يصح. لكن التكبيرة الأولى أجمع أهل العلم على استحباب رفع اليدين فيها، تكبيرة الأولى تكبيرة الجنائز الأولى أجمع أهل العلم على استحباب رفع اليدين فيها، ممن نقل الإجماع ابن المنذر والبغوي وابن قدامة وغيرهم، إذا نقلوا الإجماع على أنه يستحب رفع الأيدي في التكبيرة الأولى. إذا على هذا الخلاف فيما عدا الأولى، الخلاف فيما عدا الأولى. ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه كان يرفع يديه مع تكبيرات الجنائز،
إذن صح عن ابن عباس كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن آله كان يرفع يديه مع تكبيرات الجنائز. أيضا ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه أيضا صح أنه كان يرفع يديه مع تكبيرات الجنائز. إذن ابن عمر رضي الله تعالى عنه صح أنه كان يرفع يديه، بل ورد عند البيهقي وغيره من طريق عمر بن شبة عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه، على هذا يكون الحديث مرفوع. والحديث صححه الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى أي مرفوعا، لكن يظهر لي والله أعلم أن رواية عمر بن شبة وإن كان ثقة لكنها رواية شاذة، فالمحفوظ من فعل ابن عمر وليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ثبت عن ابن عمر نقل عنه موقوفا ومرفوعا، والصواب الوقف والمرفوع شاذ. إذن ثبت عن الصحابة رفع الأيدي في تكبيرة الجنائز. ابن المنذر رحمه الله تعالى قاسها على بقية التكبيرات، وجه القياس أنه قيام فيه تكبير، قيام فيه تكبير، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما رفع وأراد أن يكبر رفع يديه سواء في تكبيرة الإحرام أو في تكبيرة الركوع. إذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم إذا أراد أن يكبر إذا كبر رفع يديه في تكبيرة الإحرام وتكبيرات الركوع، يقول أيضا كذلك في تكبيرات الجنائز. فالصواب استحباب رفع الأيدي في تكبيرات الجنائز لثبوت ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فثبت عن ابن عباس، ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم، روي عن غيرهم، روي مرفوعا لكنه ضعيف. يعني من المرفوع المروي ترفع الأيدي في مواطن سبعة ثم ذكر منها وعند الجنائز، لكنه لا يصح. أيضا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الجنائز في الأولى ثم لا يعود، يرفع يديه في الأولى ثم لا يعود، لكنه لا يصح. إذن هذه التكبيرة الأولى. ابن عباس رضي الله تعالى ما خالفوا رسول الله،
هم الكبر رسول الله ما كبر إلا واحد.
لا كان لا النبي صلى الله عليه وسلم كبر كان يرفع لكنه لا يصح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الأولى ثم لا يرفع يديه ثم لا يعود لا يصح، يعني ضعيف. إذن ليس عندنا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرفع أو عدم الرفع، إنما عندنا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم أعلم الناس، فهنا يستحب الرفع الله أعلم. سم
هم أعلم الناس برسول الله
لا شك، وابن عباس رضي الله تعالى وابن عمر من أحرص الناس على السنة. إذن هذه التكبيرة الأولى، ثم يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ الفاتحة حديث ابن عباس حيث قرأ وقال لتعلم أنها سنة. سنة من؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سنة على الوجوب والله أعلم، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، وصلاة الجنازة تدخل في الصلاة لأنها صلاة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. أيضا حديث أبي أمامة ابن سهل بن حنيف قال في تكبيرة الجنازة يكبر ثم يقرأ الفاتحة ثم يكبر ثم يصلي على النبي ثم يكبر ثم يدعو ثم يكبر ثم يسلم. وأبو أمامة ابن سهل ابن حنيف هو صحابي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون حديثه مرسل، ومرسل الصحابة ماذا بها؟ ثقات، لا سيما أنه ورد من طريق آخر وأيضا رواته ثقات عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكره. فليظهر لي أن حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه ثابت، وفيه ذكر قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى. إذن هل يقرأ أيضا سورة مع الفاتحة؟ نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قراءة سورة بعد الفاتحة، وليظهر هذا أنه يفعل أحيانا، بمعنى أنه إذا الإمام أطال ولم يكبر التكبيرة الثانية وفرغ المأموم من قراءة الفاتحة يقرأ سورة أو بعض سورة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن الآن انتهينا من التكبيرة الأولى ورفع الأيدي في تكبيرات الجنائز، ثم ذكر حديث عوف وما بعده في وهي تتعلق بالتكبيرة الثانية التي بعدها الدعاء. نتركه.
جنائز يا شيخ في ظاهرة غسلنا الجنازة والتابوت يصلون عليه بالنوم يطلع عليه في دولة ثانية، ايش راح حاط على هذا الشيء؟ يكررون الصلاة
يعني كما ذكرت قبل قليل، إذا الشخص أقول حضر الجنازة ولم يصلى عليه له أن يعيد الصلاة عليها لا بأس، لا سيما أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، بمعنى أنهم كانوا يدخلون عليه أفرادا، ولا الأصل والصلاة جماعة، فإذا صلوا عليه في بلد ما لا بأس، لكن يعني نفرق بين الصلاة على نفس الجنازة وبين الصلاة على الغائب، يعني لا نخلط بين المسألتين. هنا اللي هم إلا قال عمر تصلي عليه يا رسول قد زنت؟ قال قد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. ولا عمر رضي الله تعالى عنه أنكر على النبي صلى الله عليه وسلم. سم بين الصلاة على الغائب وبين الصلاة على الجنازة مرة أخرى، الصلاة على الغائب لا تشرع ذكرتها قبل قليل إلا إذا كان الشخص ما صلي عليه، يعني الشخص لا يخلو من حالين،